في 15 ربيع أول عام 479 هجرية بدأ عبور المرابطين من المغرب إلى جبل طارق. يوسف بن تاشفين ظل في سبتة ينظم القوات ويرسلها. أول قوة 7000 فارس بقيادة داود بن عائشة تتتابع حتى أرسل آخرهم. ثم لما أرسل كل الجيش الآن عزم يوسف بن تاشفين أن يعبر بنفسه. الآن هو يحكم كل المغرب العربي، كل شمال أفريقيا إلى تونس، فالآن يقرر أن يعبر بنفسه ليجاهد في سبيل الله في الأندلس. حتى تتخيلوا عظمة هذا الرجل، اعلموا أنه في ذلك الوقت فاق عمره 80 سنة، رجل في هذا السن وما زال يجاهد في سبيل الله. وفعلا عزم على ركوب البحر والعبور، كان قادر أن يكتفي بإرسال جيش وبقادة، لكن أراد أن يشارك في الجهاد بنفسه، وهو الحاكم المطلق في كل هذه الدول، لكن حب الجهاد ملأ قلبه. وهكذا كانت دولة المرابطين دولة فريدة من نوعها، دولة علم وجهاد. لما أراد أن يعبر البحر هاج البحر، عاصفة شديدة حدثت في البحر فعطلته عن العبور، فأخذ يصلي ويدعو، فكان من دعائه: اللهم إن كنت تعلم أن في عبورنا هذا البحر خيرة للمسلمين فسهل علينا عبوره، وإن كنت تعلم غير ذلك فصعبه حتى لا أعبره. فما انتهى من صلاته إلا والعاصفة تخمد. فانظر هذه الدعوة المستجابة من هذا الرجل الصالح، وسهل الله له ركوب البحر وعبوره، وعبر يوسف ابن تاشفين حاكم شمال أفريقيا كلها، عبر إلى الأندلس في 15 ربيع أول 479 هجرية، وانتقل من الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس وتوجه نحو أشبيلية، أعظم دويلة من دويلات الطوائف، ونزل بظاهرها في خارجها. أثناء لما نزل هناك وصله الخبر من المغرب أن ابنه أبو بكر الذي تركه حاكما على المغرب مات، وهذا خبر خطير قد تتزعزع بسببه أحداث وأحوال المغرب. الحاكم على المغرب يموت، فصار في حيرة، هل يرجع إلى المغرب أم يكمل الجهاد في سبيل الله؟ فعزم على إكمال الجهاد وفوض أمره إلى الله، وأرسل وزيره المزدلي ليتولى الأمور في المغرب أثناء غيابه. وانتشر الخبر بين الناس في كل الأندلس عن مجيء المرابطين، ودولة المرابطين مشهورة في كل العالم أنها دولة علم وجهاد في سبيل الله. وسرت روح الجهاد بين المسلمين في الأندلس، وبدأ الناس كل من يحمل عدته وينضم إلى جيش يوسف ابن تاشفين، كل من يستطيع، كل من كان قريب بدأ يأتي، وأرسل حكام الطوائف ما يستطيعون من أموال إسنادا لجيش يوسف ابن تاشفين. وبدأت الروح والأمل تظهر في الأمة من جديد، كل الناس فرحين بهذا اليوم الجليل، بيوم يتأملون من ورائه العز بعد الذل، يتأملون من ورائه إيقاف هذا المد النصراني الذي بدأ يأكلهم شيئا فشيئا. وأقبل الناس على الآخرة، وكان ابن تاشفين رحمه الله يكرم كل من يأتيه من الناس ويضعه في مكانه المناسب في الجيش. لما اقترب أكثر من أشبيلية خرج حاكم دويلة أشبيلية المعتمد بالله، خرج من أشبيلية ومعه أعيان البلد، والتقوا بيوسف ابن تاشفين، واعتنق الرجلان خارج أشبيلية، ودعوا الله تعالى أن يجعل جهادهما خالصا لوجهه. وتجمع جيش المرابطين مع القوات الأشبيلية، ثم انطلق الجيش نحو بطليوس، ويحكمها المتوكل من أفضل حكام الأندلس، فخرج إليهم ورحب بهم واعتنقهم واستقبلهم وأمدهم بكل ما يستطيع، وجعل نفسه جنديا في جيش يوسف ابن تاشفين. انظروا لما يكون الإنسان مخلص لله عز وجل، لما يكون الإنسان همه الآخرة، كيف تكون تصرفاته؟ والفرق العظيم بين هذا وبين أهل الأطماع من أهل الأندلس. وانتظم الجيش وقاد هذا الجيش المعتمد، قاد المقدمة والجيش كله بقيادة يوسف ابن تاشفين، وأهل الأندلس أصروا أن يكونوا هم في المقدمة ليحموا ديارهم ويثأروا لأهلهم، وكان المرابطون من خلفهم. وسار الجيش حتى وصل إلى منطقة تسمى الزلاقة. الزلاقة اسم عظيم يجب أن يوضع مع أسماء المعارك الشهيرة في الإسلام، اسم لا يقل في مكانته عن حطين وعين جالوت وأمثالهما من المعارك العظام. معركة الزلاقة حدث فاصل في تاريخ الإسلام. بدأ يوسف ابن تاشفين ينظم جيوشه في الزلاقة. في هذه الأثناء وصلت الأخبار إلى ألفونسو بهذا التحرك الخطير من المرابطين، فترك حصار سرقسطة، كان في هذا الوقت يحاصر عاصمة الشمال سرقسطة، فترك حصار سرقسطة وتوجه نحو الزلاقة، وأرسل إلى ملك أرغون شانجا يطلب منه المدد، وراسل الفرنسيين ما وراء جبال البرنيه فيطلب منهم المدد، وراسل جليقيا واشتريوس ونبارا، وبدأت الأخبار تتسع، وأعلن البابا الحرب المقدسة وأرسل كبار الرهبان والقساوسة ليحث الناس على مساندة ألفونسو. الآن المعركة الفاصلة بين المسلمين والنصارى ستحدث، وأعلنت حربا صليبية مقدسة، وتحركت الجيوش، وجاء المقاتلين من فرنسا وحتى من إيطاليا، وصلوا لمساندة ألفونسو، وتجمع لألفونسو 50,000، بينما لم يتجمع حتى ذلك الوقت ليوسف ابن تاشفين سوى 25,000. 50,000 من النصارى بكل أموالهم وعدتهم واستعدادات غير عادية، حتى قال ألفونسو بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس وملائكة السماء، والعياذ بالله. والتقى الجيشان وبدأت المراسلات، وبدأ استهزاء ألفونسو بالمسلمين، فأرسل إليه يوسف بن تاشفين ويقول له: بلغنا يا ألفونش أنك دعوت في الاجتماع بك وتمنيت أن تكون لك فلك تعبر البحر عليها، يعني كنت تتمنى أن في سفن تعبر فيها إلى المرابطين حتى تذل المرابطين، فقد جئنا إليك وجمع الله في هذا المكان بيننا وبينك، وسترى عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فأجاب ألفونسو برد يتوعد به، فما كان رد ابن تاشفين إلا أن كتب على ظهر رسالة ألفونسو: الذي يكون سترى. ثم إن ابن تاشفين أرسل إليه عرضا أخيرا يخيره بين ثلاثة أمور: إما أن يسلم، وإما أن يقبل ألفونسو بدفع الجزية صاغرا للمسلمين ذليلا، وإما الحرب. فتعجب ألفونسو كيف يهدده بالحرب وجيشه ضعف جيشه، وبدأت الاستعدادات، وأخذ النصارى يرفعون الإنجيل ويرفعون الصلبان وتبايعوا على الموت، وأخذ الفقهاء والعباد يعظون الناس ويحضونهم على الصبر ويحذرونهم الفرار ويذكرونهم أنه كبيرة من الكبائر التولي يوم الزحف، ويقرؤون عليهم سورة الأنفال سورة القتال. ثم أنه في يوم الخميس قبل المعركة أرسل ألفونسو إلى ابن تاشفين، قال له: دعنا نجعل القتال يوم الاثنين فيكون الأمر واضحا بيننا وبينك. فأجابه ابن تاشفين إلى هذا الأمر، لكن ابن تاشفين يعلم أن هؤلاء ليس لهم أمان وليس لهم ذمة، ولذلك أمر الناس بأن لا يتركوا الاستعداد ولا ينتشر الخبر أن يكون الاثنين يوم القتال، بل قد يكون في أي لحظة. وبدأت أحداث معركة الزلاقة العظيمة. في يوم الخميس ليلة الجمعة في آخر الليل استيقظ رجل هو فقيه الناس أعظم علماء المسلمين الذين كانوا قد حضروا معركة الزلاقة ابن رميلة القرطبي، استيقظ في آخر الليل فطلب فورا مقابلة ابن تاشفين ودعوة كبار الحكام الذين معه، فاجتمعوا في آخر الليل. لماذا دعاهم ابن رميلة؟ وإذا هو فرح مسرور. قالوا ما شأنك؟ قال رأيت رؤيا في المنام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يبشرني بالفتح والنصر ويبشرني بالشهادة في سبيل الله. فسر هؤلاء الحكام، هذا أعظم علماهم، عابد عظيم من عباد المسلمين، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى، فنشروا الخبر بين الناس، فاستبشر الناس خيرا. وقام ابن رميلة وبدأ يعد نفسه للشهادة، فغسل ودهن رأسه وتطيب بالطيب، وانتشر الخبر بين الناس، وكانت يعني النفوس مهيئة للجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة في سبيل الله. وفعلا في صباح يوم الجمعة 12 من شهر رجب 479 هجرية تبدأ معركة الزلاقة.